أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف قدس سره: وأما إطلاقه وإرادة شخصه كما إذا قيل زيد لفظ وأريد منه شخص نفسه ففي صحته بدون تعليل نظر. كان الكلام في أنه الأمر الرابع من المبادئ اللغوية في البحث عن إطلاق اللفظ وإرادة اللفظ، أنه فهل يصح ذلك وأنه إذا صح فعلى أي وجه وبأي مبرر. فقد أنه تحدثنا عن هذا البحث بعض الشيء أنه في الحلقة السابقة، وأشرنا فيما أشرنا إليه من المقدمات أن إطلاق اللفظ وإرادة نوعه وإرادة لفظ آخر يكون على أقسامه، فقد يراد به أنه لفظ عام يكون أنه هذا اللفظ المذكور أنه فردا من أفراده، واللفظ العام حينئذ المراد تارة يكون نوعا وأخرى يكون صنفا، وأخرى أنه يكون اللفظ المراد من اللفظ الذي أطلق أنه مثل ذلك اللفظ، فهو شخص آخر أنه قد أريد بذلك اللفظ، وثالثة أنه يكون مقصود باللفظ الذي أطلق شخص اللفظ فلا يراد به أي لفظ آخر، لا لفظ عام ولا لفظ خاص. وقلنا أن الأمر أنه القسمين الأولين هو في الحالتين الأولتين سهل بعض الشيء أنه فيتأتى في الحالة الأولى حيث أطلق اللفظ وإذا اللفظ عام يتأتى تخريجه على ظاهرة الاستعمال وعلى ظاهرة أنه الإيجاد. وأما الحالة الثانية وهي أنه ما لو أطلق اللفظ وأريد مثله فإنه يكون أنه يتأتى فيه تخريجه على ظاهرة الاستعمال ولا يتأتى فيه تخريجه على ظاهرة أنه الإيجاد. وقد شرحنا ذلك بعض الشيء أن وسيأتي شرحه من المصنف في نهاية الكلام، وهو لذلك مرحب منهجي على كلام المصنف حيث لم يستوفى تخريج أنه الحالة الكلام في تخريج الحالتين الأولتين، بل انطلق أنه بل دخل في الحالة الثالثة وتحدث أنه عنها، ثم أنه تطرق إلى يعني تتمة الكلام في الحالتين الأولتين، فهذا يعني قد يعتبر ملحظا منهجيا وإن كان المصنف أنه أسلوبه في كيفية عرض المطالب. نعم. وبالنسبة إلى الحالة الثالثة، عليكم السلام ورحمة الله، بالنسبة إلى الحالة الثالثة أنه هي إطلاق اللفظ وإرادة الشخص، أنه فقد أثير إشكال أنه في ذلك أنه من قبل صاحب الفصول ناظرا إلى تخريجه أنه على ظاهرة الاستعمال، ناظرا إلى تخريجه على ظاهرة الاستعمال والفطراية، وكان أنه وجه الإشكال أنه هو ما عبر عنه مصنف باستلزامه اتحاد الدال والمدلول أو تركب القضية أنه من جزئين. فبيان هذا المحذور أنه حيث يطلق اللفظ ويراد شخصه أنه، فهل أنه شخص هذا اللفظ يكون أنه يحكي عن شخصه او لا يحكي عنه، فان انه حكي كان حاكيا عن شخص الله لازم اتحاد الدال والمدلول، فالدال هو شخص الله والمدلول ايضا هو شخصه، ولا يعقل اتحاد الدال انه هو المدلول، اذ لابد من المغايره بينهما انه ليتحقق دلاله احدهما على الاخر، واما دلاله الشيء على نفسه فليس له معنى بان يكون يدل الشيء على نفسه، واما انه طبعا ما ورد في شان الباري سبحانه وتعالى انه من انه يومن دل على ذاته بذاته انه فالمنظور طول اخر انه من المعنى، وقد خرجه انه بعض علماء المعقول على ما يسمى ببرهان الصديقين في الاستدلال على وجود واجب الوجود، وانه هناك انه بيان اخر لهذا الحديث لهذا الدعاء لا أريد القول فيه فعلا أنه، فعلى الجملة لا يعقل أن يدل الشيء على نفسه، بل لابد أن يكون هناك شيء شيئان يدل أحدهما أنه على الآخر، وأما إذا فرض أن شخص الله المعقول في القضية لا يحكي عن الشخص أنه لا يحكي عن نفسه أنه بلحاظ أن الخوف أنه إنما هو عليه بنفسه أنه هذا الشيخ أنه قريب إلى ظاهرة الإيجاب، فتوجه عليه محظور أن تركب القضية من جزئين، القضية اللبية من جزئين أنه، وذلك أن القضية لدينا أنه في القضية أنه مرحلتان، القضية اللفظية أنه القضية اللبية، والقضية اللبية تكون محكية بالقضية اللفظية، ولكل أنه من القضيتين أنه أجزاء ثلاثة، أنه موضوع ومحمول ونسبة بينهما، فالقضية متألفة على الأقل من ثلاثة أجزاء لا محالة أنه، وإلا لم تكن قضية، فلابد أولا من جزئين، ثم هذين الجزئين لا يصح أن يكونا متفرقين لا رابط بينهما كحالة سردية، بل لابد أن يكون هناك علاقة بينهما، وهكذا تكون القضية ثلاثية على أقل تقدير أنه، والقضية اللفظية ها هنا ثلاثية، فشخص الله موضوعه، والكلمة مثلا افترضوا في زيد لفظون أنه كلمة الله محمول، هناك علقة رابطة بينهما، فالقضية اللفظية مستوفية للأجزاء ثلاثة، ولكن القضية اللبية أنه لا تكون أنه مؤلفة إلا من جزئين، أنه لأن الموضوع ليس حكاية عن شيء وراء ما هو المذكور في القضية، فيبقى النسبة والمحمول، ومن غير المعقول تركب القضية من جزئين كما أشرنا إليه أنه آنفا أنه. نعم، قال المصنف أنه ذكر ذلك، وأما إطلاقه وإرادة شخصه، إطلاق اللفظ وإرادة شخص اللفظ، كما إذا قيل زيد لفظ وأريد منه شخص نفسه أنه شخص أنه لفظ زيد أنه هذه الكلمة، ففي صحته بدون تأويل أنه نظر أنه لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول او تركب القضيه من جزئين انه كما في الفصول، بيان ذلك انه ان يعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتحاد انه الى يعتبر ان له دلاله على نفسه انه فانه يلزم فنيدين شنو انه اتحاد الدال والمدلول فان يدل الشيء على نفسه والا اذا عليكم السلام ورحمه الله اذا فرض عدم دلالتي على نفسه لازم تركبها من جزئين انه تركب القضيه من جزئين طبعا انه القضيه اللبيه كما سياتي لان القضيه اللفظيه على هذا انما تكون حاكيه عن المحمول والنسبه لا الموضوع يعني الموضوع بعد ما بها حكايه ما بها دلاله فتكون القضيه المحكيه بها مركبه من جزئين مع امتناع التركيب الا من الثلاثه ضروره استحاله ثبوت النسبه بدون المنتسبين انه مو معقول اكو نسبه ومحمول موضوع ماكو انه لا يوجد موضوع هذا اراده انه صاحب انه فصول المصنف انه قدس السر انه اجاب عن هذا انه بوجهين انه الوجه الاول انه ما ذكره بقوله انه قلت يمكن ان يقال انه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا وان اتحدا ذاتا فمن حيث انه لفظ صادر عن لافظه كان دالا ومن حيث ان نفسه وشخص نفسه وشخصه مراده كان مدلولا انه ومحصل انه جواب المصنف ان الدال والمدلول انه من قبيل الامور المتضائفة والامور المتضائفة لا حاجة فيها انه الى تعدد حقيقي بين عنوان المتضائفين بان يكون لهذا وجود ولذلك وجود اخر بل يكفي ان يكون هناك انه تعدد اعتباري انه في البين لان التعدد الاعتباري انه مصحح لانتزاع انه معنى انه الاضافي وعليه فيمكن ان يقال ان التعدد فيما نحن فيه اعتباري فاللفظ الذي اطلق واريد شخصه من حيث انه لفظ انه صدر من المتكلم انه فهو دال ومن حيث ان شخصه مراد فهو انه مدلول وكان انه هناك تعدد اعتباري انه مصحح لارادته يعني لوجود الدال والمدلول ومقتضى هذا الجواب تصحيح اطلاق اللفظ واراده شخصه على ظاهره الاستعمال انه والحكايه انه ولكن انه هذا الجواب ليس انه بصحيح انه بتاتا كما اورد عليه انه من بعده انه لان هذا المقدار من التعدد انه تعدد الحيثيه المشار اليه لا يكاد يكفي انه في انه يعني صدق الدال والمدلول فاذا كان فحيثيه كون نفسه وشخصه مرادا انه هذه الحيثيه ليست انه حيثيه تصحح كون الشيء مدلولا انه مجرد ان نفس الشيء وشخصه مرادون انه ويمكن ان يكون هذا مثلا على اساس ظاهرة الايجاب هذا ما يقتضي ان يكون هناك انه مدلول لذلك اللفظ بل حيثية الثانيه ليست انه مغايره انه للحيثية الاولى من حيث انه لفظ صادر عن لفظه كان دالا ومن حيث ان نفسه وشخصه مراده كان مدلولا مجرد اراده شخص الشيء انه لا يكاد يكون انه من يعني لا يقد يصح قومه مدلولا هذا ف يعني تمسك بتعدد الحيثيه وتصوير صدق الدال والمدلول بلحاظ تعدد الحيثيه لا يقد يصح بأدنى تأمل انه ولكن المصنف انه جرى على ما يجري عليه القوم انه في بعض الموارد انه من تصحيح تعدد الإضافة بتعدد الحيثية أنه ولكن أنه لا محل له في المقام إطلاق مجرد أن شخص الله مرادون بوضوح لا يجعل من أنه شخص من هذا الشخص مدلولا عليه أنه وإلا لازم أن يكون لدينا في مورد ظاهرة الإيجاد مدلول ولا مدلول لدينا في مورد ظاهرة الإيجاد نفس الشيء هو بنفس الذي أطلق أنه هذا الشيء أنه في الحقيقة مراد أنه إرغب وعلى الجملة ما كو إذا تدققت بين الحيثيتين لفظ صادر عن لفظه خب لفظ صادر عن لفظه أنه عن إرادة بعد أنه خب لفظ ومن حيث أن نفسه وشخصه مراده خب شنو فرق من لفظ صادر عن لفظه وأنه عن إرادة يعني ما هو أصلا الحيثية الثانية ما بها مغايرة ظاهرة مع الحيثية الأولى أتأمل هذه النقطة أنه على كل حال أشعر أنها واضحة هذا الإيراد الأول المصنف الذي في توقعنا لم يتوفق فيه الإيراد الثاني أنه ما أشار إليه بقوله ما أن حديث تركب القضية من جزئين لولا اعتبار الدلالة في البين إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه وإلا كان أجزاءها الثلاثة تامة وكان المحمود فيها منتسبا إلى شخص الله ونفسه ويتلم أنه نفس الموضوع لا الحق عنه فأنه لا يخلو عن دقة أنه فالجواب الأول أنه قلت أنه وأعيد أن إشكال صاحب الفصول كان ذو شقين وهو لزوم أحد محظورين على سبيل منع الخلوص أحد المحظورين في الحقيقة يتوجه إلى تخريج المورد على ظاهرة الاستعمال والمحظور الثاني أنه يتوجه على تخريج أنه مورد على ظاهرة الإيجاد لاحظت والمصنف في جوابه جواب المصنف في قوة أن يقول بأن لنا أن نختار كل من الشقين وندفع كل من المحظورين فلنا أن نختار أن المورد يتخلط على ظاهرة الاستعمار أنه الحكاية وندفع المحظور الأول من حديثه استلزام اتحاد الدار والمدلول ولنا أن نختار أنه الشق الثاني وهو تخريج المورد على ظاهرة الإيجاد وندفع ونتخلص عن المحظور الذي أشير إليه من تركب القضية أنه من جزئين وكيفية التخلص عن هذا المحظور الثاني أنه هو أنه إذا بنينا على تخريج المورد على ظاهرة الإيجاد دون الاستعمال والحكاية فلا يلزم أن يكون لدينا في القضية اللبية ثلاثة أجزاء بل يمكن ثلاثة أجزاء ممتازة عن الأجزاء الثلاثة في القضية اللفظية بل يمكن في مورد ظاهرة الإيجاد أن تكون القضية قضية اللبية يستند فيها المحمول ويستند فيها المحمود إلى شخص الموضوع فتشترك القضية اللفظية واللبية حينئذ في بعض الأجزاء ولاحظت أنه ولا يلزم منه أن يتألف القضية اللبية من جزئين. وعلى الجملة في موارد ظاهرة الاستعمال والحكاية لا يصح تداخل القضية اللبية في أجزاها مع القضية أنه لفظية. فلو كنا نريد أنه نلغي الدلالة في جانب الموضوع ونحتفظ بظاهرة الاستعمال والحكاية للزم منه المحذور المذكور، لأننا نحتاج في ظاهرة الاستعمال والحكاية في القضية اللبية إلى ثلاثة أجزاء ممتازة عن القضية اللفظية بلا تداخل بينهما. وبما أن القضية اللبية في المورد أنه لا يمتلك موضوعا عدا ما ذكر في القضية اللفظية بعد التنازل عن ظاهرة الاستعمال والحكاية في جانب الموضوع، فتتألف القضية شنو من جزئين ويلزم المحذوف. وأما أنه في مورد ظاهرة الإيجاد فإن القضية اللبية تتداخل في بعض أجزائها أنه مع القضية لفظية، فالموضوع الذي لوحظ في القضية على سبيل الإيجاد لا على سبيل الحكاية فإنه يكون موضوعا للقضية اللفظية باعتبار، وموضوعا بنفسه للقضية اللبية أنه أيضا، فلا يكاد يلزم أنه تركب القضية اللبية من جزئين، لأنكم تبحثون عن جزء عن الموضوع بنحو اللبي، وفي مورد ظاهرة الإيجاد يكون نفس الشخص الملفوظ به أنه موضوع عن القضية اللبية كلفظية، ولا ضرورة إلى امتياز أجزاء القضيتين بشكل مطلق، وإنما يلزم امتياز أجزائهما في مورد ظاهرة الاستعمال والحكاية. وأما في مورد ظاهرة الإيجاد فلا مانع من تداخل أنه موضوع في القضية اللفظية واللبية، فالمحمول يكون حاكيا عن شيء يتعلق بشخص الموضوع الملفوظ، ولا يكون لدينا أنه في اللب موضوع وراء موضوع الملفوظ. وهذا الكلام أنه صحيح، وكما يعني وقد أشار إلى المصنف إلى أنه لا يخلو عن دقة. قال: مع أن حديث تركب القضية من جزئين لولا اعتبار الدلالة في البين، يعني إن لم تعتبر الدلالة في البين أنه إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه. أنتوا تقولون إحنا افتقدنا جزء، افتقدنا الموضوع، فالقضية اللبية تتألف من النسبة ومن المحمول. شلون يصير النسبة ومحمول بلا موضوع؟ ولا تكاد تحفر النسبة إلا ما أنه بالمنتسبين أنه. الجواب أن ما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه. إحنا نفس الموضوع نعتبر لدور مزدوج. من ناحية عند هذا الموضوع يخرج منه خطاب، فد خط ارتباط مع المحمول اللفظي، وفد خط بنفس الموضوع فد خط ارتباط جوا الخط الأول مع أنه محمول اللبدي أنه، والنسبة طبعا يصير النسبة اللبدية أنه، نظرا إلى أن كون أحد الطرفين لبيا يكفي في أن تكون النسبة لبية. ولكن الموضوع شنو الذي ينطلق منه؟ خط الارتباط، وكل خط يدل على الارتباط، هذا الموضوع يكون واحدا ولا محذورا في ذلك. أصلا في موارد ظاهرة الإشكال طبيعي هذا الشيء، لاحظتم؟ إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه، وإلا كان أجزاؤها ثلاثة تامة، وكان المحمول فيها شنو منتسبا الى شخص الله ونفسه. غاية الامر انه لا تبحثون عن موضوع ممتاز حتى ما تحصلوا موضوع يمتاز انه به القضيه اللبديه عن القضيه اللفظيه، لانه مو هذا مو برضه في جانب الموضوع ماكو حكايه، وانما الحكايه اكو في النسبه وفي المحمول، اما في جانب الموضوع ماكو حكايه، هذا بشخصه محكوم عليه، ماكو حكايه في البين، وحينئذ هذا بنفسه يكون موضوع للقضيه اللبديه كما انه موضوع شنو للقضيه اللفظيه، وماكو استحاله في البين. لا يتوقع انه ان يكون الموضوع بنفسه موضوعا في مقام اللف واللب، هذا المحال ما به استحاله، لانه ماكو انه مقام اللب واللف ليس مقاما متباينا بحيث انه يكون احدهما منافيا مع الاخر. ويقول ام انه نفس الموضوع لا الحاكي عنه، نفس الموضوع الملفوف يعني لا انه حاكي عنه. نعم. فافهم فانه لا يخلو انه عن دقه، وعلى هذا يعني هذا الوجه الثاني في الحقيقه ليس من باب استعمال اللفظ بشيء، هذا من باب انه ايجاد اللفظ والحكم عليه، لا من باب استعمال اللفظ للحكايه عن انه لفظ اخر انه، وعلى هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشيء، بل هو انه من باب ايجاد اللفظ والحكم عليه. وعندما انه انطلق في كلام المصنف، انه اذعن المصنف في كلامه بظاهرة الايجاد، لان كلام صاحب الفصول كانه كان يحاكم ظاهرة الايجاد بمحظور معقولية، وهو انه انت اذا تريد انه في مورد ظاهرة الايراد يبتلي بايجاد يبتلي باشكاله، ومحصل الاشكال كما لاحظنا ان في مورد ظاهرة الايجاد يفتقد القضية اللبدية انه جزءا ضروريا، حيث لا يوجد في مقام الايجاد حكاية، فما لوحظ بنحو الايجاد ماكو مقابلة في اللبشي، واذا ما كان في مقابلة في اللبشي القضية تعود جزء انه ينشأ المحذور، هذا محذور معقولي، انه المصنف قدس سره اجاب عن هذا المحذور، وبهذا شنو صححنا ظاهرة الايجاد. اذا صححنا ظاهرة الايجاد فلنرجع شنو الى الحالتين الاولتين، اطلاق اللفظ وارادته نوعه او صنفه، واطلاق اللفظ وارادته مثله، نشوف ظاهرة الايجاد قابلة للتطبيق انه في انه تلك الحالتين او لا. المصنف لم يعتني ابتداء بالتحدي ان ظاهرة الايجاد ينطبق او لا ينطبق، لانه كان يتحدث عن اصل صحة هذه الحالات، ولا شك في صحة الحالتين الأولتين بنحو ظاهرة الاستعمال، فلم يرى حاجة شنو إلى أن يبادر إلى طرح ظاهرة الإيجاد، وإنما رأى أنه بعدما يتطرق صاحب الفصول إلى يشير إلى ظاهرة الإيجاد ويريد إليه إيرادا معقوليا، ونحن نحل هذا الإيراد سوف يكون هناك الجو مناسبا أنه لأن نعود فنشير إلى تأتي ظاهرة الإيجاد وعدمه شنو في الحالتين الأولتين، أنه بعد معالجة الإشكال المتوهم في ظاهرة الإيجاد بشكل عام، لاحظت أنه فأفاد، بل يمكن أن يقال أنه ليس أيضا من هذا الباب ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه. كلام المصنف قدس سره أنه لا يخلو عن يعني تشويش انه في الاداء، يعني مثل انه احيانا انسان خطرات انه مصاحب لكلماته، فهو يحكي ويفكر انا، فلذلك تشوف انه بها نزل وصعده بحيث ما يناسب الاسلوب النهائي. ظاهر هذا المقطع من كلام المصنف أنه يريد يمكن أصلا ظاهرة الاستعمال في مورد إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه، يريد يمكن ظاهرة الاستعمال، يقول هذا هم يتخرج على ظاهرة الإيجاد، ما يتخرج على ظاهرة الاستعمال، لكن هذا مو مقصود، يعني لا ينبغي أن يكون مقصودا أنه. ولذلك في بالجملة أنه صح هذا الشيء، لاحظوا في بالجملة بعد 6 سطور 7 سطور إذا تنتقلون، وبالجملة فإذا أطلق وأريد به نوعه كان من باب استعمال اللف، كما إذا أريد به فرد المثل كان من باب استعمال اللف المعنى، وإن كان فردا منه وقد حكم في القضية بما يعلمه والأطلق ليحكم عليه بما هو طرد كل يوم استراقه أو بما هو لفوه فليس من هذا الباب أنه لاحظته. فأشار إلى تعدي الوجهين، الوجه الذي أشار إليه في صدر الأم والوجه الذي أشار إليه هنا. لكن ما أدري سأحسنا إنسان إذا يحصل شيء جديد ربما عنفوان أنه تحصل هذا الشيء الجديد أنه يؤدي به إلى التنكر لكل قديمة أنه، وهذا في جانب نفسي أنه، لكن العبارة المفروض إذن صحيحة بعدين أنه، لكن تدري بعض ظروف العبارة والمستجدات الإنسان يشوف خلال الشخص ربما محمش على صفحة بهوامشه أنه، ومجال تصحيح ربما يؤدي أصلا إلى عدم قابلية الكتابة أنه للقراءة مثلا ليريد يطبع الكتابة وما إلى ذلك، هذا يؤدي أحيانا إلى تهاون يعني كاتب في أن يصحح العبارة السابقة على أساس الخطرات اللاحقة، أنه هيك أشياء يعني تجي اللي هي مارس الكتابة خصوصا على طريقة القدماء، لأن القدماء ربما كثير من الأفكار مصاحبة لجاري القلم، ولذلك أنه مثلا بعدين يقولوا ولكن يمكن أن يقال، فما هو في الترتيب يعني هو الفكر لما يجي كتبه مو أنه عادوا مرة ثانية ويعيدون الترتيب مثلا موضوعه وما إلى ذلك، هذا مرتب يعني أسلوب يعني واضح أنه بتأمل كلماتهم. إذن أنا غرض من هذا الشرح أنه شرح هذا التنكر الذي يبدو لظاهرة الاستعمال، وهذا مو مقصود جدي من المصنف، أنه بل يمكن أن يقال أنه ليس أيضا من هذا الباب ما أطلق اللاف وأريد به نوعه وصنفه، يعني ليس من باب الاستعمار، إذن فتح في الباب آخر بعد أنه نحن نلج من هذا الباب، الباب الأول أنسد معه ما إذا أطلق اللاف وأريد به نوعه وصنفه فإنه فرده ومصداقه حقيقة أنه وذاك معنى لا لفظه وذاك معنى أنه كي يكون مستعملا في استعمال الله في المعنى أنه. كلام المصنف هذا أنه يحتوي على جانبين، الجانب الأول تصوير ظاهرة الإيجاد، والجانب الثاني التنكر لظاهرة الاستعمال. أما الجانب الأول بس احنا نوضح كلا الجانبين، أما الجانب الأول وهو تصحيح ظاهرة الإيجاد فقد يشكل ابتداء شلون تصححون ظاهرة الإيجاد مع المغايرة الموجودة بين اللفظ الموجود واللفظ المراد. تو اللفظ الموجود هو شنو؟ شخص هذا اللفظ، لأن الوجود يسابق تشخص، فاللفظ الموجود هو شخص هذا اللفظ. إذا تريدون تلبي لفظ عام شلون يتخلص على ظاهرة الإيجاد؟ ما يتخلص على ظاهرة الإيجاد، هذا يتخلص على ظاهرة الاستعمار أنه، لأن الطبيعي أوجدتوه ذات اللفظ العام الذي أردتموه، هذا أوجدتوه كلا، لأن الطبيعي بصفة العموم غير قابل للإيجاد، أنتم مرادكم أن هو التعبير عن اللفظ العام، مقصودكم التعبير عن النوع والصنف عن اللفظ العام، خب ذات اللفظ العام أنتم أوجدتوه ما يمكن إيجاد طبيعي أنه، وإنما يمكن إيجاد شخص، لا يمكن إيجاد الإنسان بما هو كل يوم في الخارج، وإنما الذي يمكن شنو هو إيجاد فرد من الإنسان، شخص من الإنسان. فإذا كيف تخرجون الحالة الأولى حيث يطلق اللفظ ويراد نوعه الصنفه تخرجونه على ظاهرة الإيجاد؟ هذا أنه إيراد يتوجه في جواب هذا الإيراد، أنه يشير المصنف قدس الله إلى أنه حل بهذا البيان، وهو أننا أنه في الحقيقة المسألة أنه يعني حل هذه المسألة بالالتفات إلى اللحاظ، يعني إلى التجزئة اللحاظية. الذهن أنه كما تعلمون له قدرة على فعاليات مختلفة، ومن قدرات الذهن قدرته على غض النظر عن شيء هو موجود في الذهن فعلا، ولذا يقولون ولذا يتمكن الذهن من أن يلاحظ الماهية أنه مع غض النظر عن الوجود،
مع أن تخلية الماهية عن الوجود عين تحليته به كما ذكر في علم المعقول. يعني مو معقول كلما أردت أن تخلي الماهية عن الوجود فهناك وجود أنه للماهية في الذهن لا محالة، لكن شاعدت شنو؟ ما تلحظ الماهية، تركز في ذهنك على الماهية من حيث هو ولا تركز عليه ولا تلتفت إلى جانب الوجود الفعل له، فهذا شنو يصير؟ تذهب. وبهذا الاعتبار أنه اللحاظ وبنوع من الاعتبار اللحاظ إحنا في الحقيقة نتصور المعاني العامة، وإذا كان موجود في الذهن أبدا شنو؟ شخصي، لكننا نغض النظر عن الجانب الشخصي. فليش المعاني العامة تحصل في الذهن ما تحصل في الخارج؟ ليش؟ أنه خب الذهن وعاء من أوعيات الوجود، والوجود يسابق التشخص، فشلون احنا نتصور الامور العامه؟ لاننا نتصور الامور العامه في تصورات اكثر من تقليد، في تقليد اللي محل شاهدي انه يناسب المقام، هذا التقليد هو اننا الذهن له قدره على التفكيك اللحاظي، فهو يلتفت في الشيء الذي تصورته، تصورت ماهيه الانسان انه، وتصورك لماهيه الانسان يسابق وجود انسان ذهني حسب كلامه من حضور نفس الماهيات في الذهن، فهذا إنسان ذهني كما أن زيت الخارج إنسان خارجي. فكيف كان إنسان الذهني عاما والإنسان الخارجي خاصا؟ لا محالة. يقولون الذهن صحيح إجا في ذهن إنسان خارج من الإنسان الذهني، ولكن يقدر أن ما يلتفت إلى فرديته، فقد يركز شنو على يعني معنى العام، وبهذا يبدو له شنو أنه يتراءى له أنه استحضر المعنى العام، استحضر الطبيعي. لاحظتوا؟ فالذهن إله بالقدرة على التجزئة اللحاظية، في شيء هو موجود بالفعل ما يلتفت له أنه، وهذا يعني في شيء مشهور سواء في يعني الفلسفة القديمة أو أنه في نظرية المعرفة ويعني أبحاث المتعلقة بها في شرح فعاليات الذهن وأنواعها وأصنافها، وإن لم تشرح يعني بالنحو الكافي يعني في الحديث. عليه نأتي إلى المقام، نقول أننا نرجع إلى الإشكال السابق والذي كان محصله شنو؟ محصله أنه كيف لكم أن تخرجوا إطلاق الله وإرادة نوعه أو صنفه على الإيجاب بينما لم يوجد النوع والصنف، فإنه نوع والصنف من قبيل الكل والكل لا يكاد يوجد، وإنما الموجود والشعر، فلا بد أن يكون بنحو شنو ظاهرة الحكاية. الجواب عن ذلك إحنا ولو أوجدنا الشخص الذهن لكن ما نلتفت إلى الجانب الشخصي مالته، نركز شنو على الجانب العام، فنتصور شنو أجل أنه هذا الكلي أنه في حد نفسه، أنه استحضرنا الكلي في حد نفسه كما أتلا ما تتصور الإنسان. هم في الحقيقة يقولون هذا الإنسان اللي تتصوره شنو هو؟ فرد من الإنسان الذهني أنه، ولكن أنك تقدر أن الإنسان كمعنى العام حضر في ذهنك أنه، ومن ثم تتعامل معه مع العموم، تقول كل إنسان لو كان إنسان ذهني فرد من الإنسان الذهني أنه، ما تقدر تقول كل إنسان، ما تقدر تستعمل حالة العموم بالنسبة له، ما تقدر أن تصفه بالكلي وتقول الإنسان الكلي، لا تتمكن أن تقول طبيعي الإنسان. هذه اللحظات أنه من أي باب؟ أنه من باب أنه تغض النظر الذهن عن الجانب الشخصي، هذا قدر الذهن أنه، فإلى قدر الغض عن الجانب الشخصي. إذن في عالم الغض أنه، وفي عالم التجزئة الذهنية احنا نتمكن ان نعتبر وجود الشخص وجودا طبيعي الذي يوجد في ضمنه، لان الكلية الطبيعي يوجد في ضمن افراده انه كما لا يخفى. هذا عن الجانب الاول من كلام المصنف، وهو تصوير ظاهرة الإيجاد بالنسبة إلى حالة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه. وأما الجانب الثاني من كلامه وهو تنكر لظاهرة الاستعمار أنه فهو كأنه يبتني على ملاحظة ما تقدم، لأنه إذا زالت الاثنين، إذا كان وجود الفرد عين وجود الكلي، أنه كما قلنا إذا كان وجود الفرد عين وجود الكلي كما قلنا، فأي معنى للحكاية في البين؟ بعد هو بنفس حضر الكلي بنفسه باعتبار تجسده في الفرد حضر الكلي، بعد شنو معنى الاستعمار والحكاية؟ وهذا الإشكال أنه خفيف، أنه والبشر فيه أن الحالة الإيجادية حضور الكلي في ضمن الفرد إنما كان بنوع من الاعتبار وهو غض النظر عن الجانب الفردي. فأما إذا التفت إلى الجانب الفردي كان النسبة بين الفرد وبين الكلي نسبة الحكاية. فإذا إن غضضنا النظر عن الجانب الفردي أمكن أن نتصور لنا أن الكلي بنفسه حضر في الذهن، وأنه حينئذ يكون من قبيله وفي اللفظ ويكون من قبيل ظاهرة الإيجاد. وإن التفتنا إلى فردية الفرد فلا بد أن نتوسل في تمثيل الكلي من خلاله إلى تمثيل الحكائي دون تمثيل إيجادي، وهذا هو السبيل الآخر. يعني ما قلت أنه في الذهن شلون نحن نصور الأمور العامة مع أنها أمور شخصية، قلت أنه بيها أكثر من تخريج. التخريج الأول اللي ذكرته هو أن تغفل عن الجانب الشخصي للمعاني الموجودة في ذهنك. إذا تتصور إنسان أنه هذا فرد من الإنسان، ولكن هذا الفرد من الإنسان اغفل عن فرديته، إذا غفلت عن فرديته يكون هذا طبيعي الإنسان أنه حضر في الذهن. لاحظت؟ التخريج الآخر هو شنو؟ أنه هذا التخريج هو أن أنه تلحظ ذلك على سبيل الحكاية، يعني هذا الفرد أنت تجعله حاكيا عن الكلي أنه، وبهذا ما يقتضي أن تقول أن الكلي حضر في الذهن ولكنه لوحظ في الذهن أنه في الحقيقة، كما أن الحرف لا يقبل عنه في وعن وما إلى ذلك لو حضر في الذهن، لكن ما حضر في الجملة في الذهن، لأن لو حضر في الذهن في ضمن الحرف وما هذا يعني بنفسه إخباره أنه. ونحن هذين اللحظين يتأتيان أنه تارة أنه هذا الصورة مثلا افترضوا المصنع، مثلا يصنع مثلا افترضوا ثلاجة ثم يضع صورة الثلاجة على الكارتون أنه مات الثلاجة، هذه الصورة أنه حكايتها عن الطبيعي أنه العام تارة يكون بملاحظة الغض عن خصوصيته، وتارة يكون بملاحظة جانب الحكاية، لأن الشيء يمكن أن يحكي عن أمثاله إذا نظر إليه بنظر تصويري، نظر الصورة يمكن أن يحكي عن أي شيء يطابقه أنه. لاحظت؟ فالنتيجة أننا وإن صححنا في الجانب الأول من كلام المصنف أنه ظاهرة الإيجاد في المورد، ليس انقضاح ظاهرة الإيجاد مسابقا مع إنكار ظاهرة الاستعمار، لأن ظاهرة الإيجاد لم أنه يعني نصوره إلا بلحاظ باعتبار ما، وإذا لوحظ الموضوع بنحو باعتبار آخر يتأتى ظاهرة الاستعمار. أنت يمكن هذا الموضوع الشخصي اللي استحضرته يمكن هذا أنه تقطع النظر عن الجانب الشخصي مالته، حينئذ يتمثل شنو؟ حضورا لنفس الطبيعي، حضورا وهميا لنفس الطبيعي انه وحينئذ يكون من قبيل ظاهره الايجاد بل من لكن مو من قبيل ظاهره الايجاد الحقيقي لان الطبيعي لا يكاد يقبل وجودا لا في الذهن ولا في الخارج بما هو طبيعي وعام. لاحظت؟ واما وكيف يكون ذلك؟ يعني طبيعي الجامع بين زيد وحمر وخالد لان كل هذا الطبيعي اجى في ذهنك هذا شيء مو معه. واما اذا نظرت الى هذه الصوره الشخصيه مراه انه لسائر الافراد انه ففي هذه الحاله يتخرج على ظاهره الحكاية والاستعمال فللتعميم الذهني سبيلان وكل منهما يتاكد وان قد راح ظاهره الايجاد لا يلغي ظاهره الحكايه والاستعمال. وقلت المصنف لم يثبت على هذا الرأي ولكنه ربما في انقضاح في عنوان انقضاح هذا المخرج الجديد الذي يعني يعتبر يعني في النوع من الابداع احنا شنو الى الان صامعين بالاستعمال هذا هم طلع لنا انه ظاهره الايجاد فالعنوان ربما يدفع الانسان شويه يغلو انه يغلي ويغلو ولكن بعد ذلك ما يستمر. لاحظت تشوفوا انه قال انه ليس ايضا من هذا الباب ما اذا اطلق اللفظ واريد به نوعه او صنفه فانه فرده ومصداقه حقيقتان لا لفظه وذاك معناه كي يكون مستعملا فيه استعمال لفظ المعنى فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى الى المخاطب خارجا قد احضر في ذهنه بلا وساطة حاكم وقد حكم عليه ابتداءا بدون وساطة واسطة اصلا لا لفظه كما لا يخفى فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلية اللفظ لا بما هو خصوص جزئية. نعم فيما أولى أريد به فرد آخر مثله فيما أريد الحالة الثانية هو إطلاق اللفظ وإرادة مثله هنا ظاهرة الإيجاد ما معقولة لأنه ذاك الفرد الآخر مبين مع هذا الفرد ولا يمثل جزءا تحليليا منه حتى بالغض يكون قد أحضر. نعم فيما إذا أريد به فرد آخر مثله كان من قبل استعمال الله في المعنى اللهم إلا أن يقال أنه هذا اللهم إلا أن يقال هو أنه هو الذي يريد أن يقول أن البيان الذي أشرنا إليه هو إن كان يتصور ظاهرة الإيجاد لكن الوصول منه إلى التمكن لظاهرة الاستعمال مو صحيح. لا إن لفظ ضربة إن كان فردا إلا أنه إذا قصد به حكايته وجعل عنوانا له ومرآته كان لفظه المستعمل فيه أنه يقول أنت أنه تقدر أن تحت أن تحافظ على الجانب الفردي ولا مو أنه تلغي تغض النظر عن الجانب الفردي رأسا لا تحتفظ بلحاظ الجانب الفردي لكن أنه إلغى الجانب الذاتي لتنتقل إلى الجانب المرآتي. لاحظتوا؟ يعني إذا إحنا فرضنا في شيء عام هذا الشيء العام أنه إذا افترضوا بجزئيا جزء أنه طبيعي وخصوصيات الفردية هاي الخصوصية إذا غضيت النظر عنها شنو يبقى ذات الجزء العام الطبيعي ترك الله هذا الشيء العام هذا الشيء هذا الفرد تنظر إليه برمته مو بجزئه العام ولكن ما تنظر إليه بذاته وبخياله بل شنو فانيا في أنه أشياء وراءها إحنا تقدر تمد من هذا الصورة الفردية تقدر خطوط أنه متعدده في كل شيء يطابقه فهي هذا يكتسب العموم من هذا الجهة من جهة الحكاية. لاحظتوا؟ وإن أطلق نعم أن وإن كان فردا له إلا أنه إذا قصد به بالفرد يعني ما نقصر عن جانب الفرد حكاية الفردية حكايته حكاية مثلا لفظ العام وجعل الفرد عنوانا له هذا يصير عنوان أنه له ومرآته أنه كثيرا ما يكون الشيء من باب النموذج عنوانا لحالة عامة لظاهرة عامة أنه كما في الأمثال الأمثال ربما حالة خاصة ولكن أنه في الصيف ضيعت اللبن أنه ولكن مع ذلك هذا الحالة الخاصة يجعل شنو مرآة لمعنى عام أنه و جعل عنوانا له و مرآته کان لفظه المستعمل فی و کان حین اذن کما اذا قصد به فرد نفته کل حالت الثانی یجی ظاهرات الاستعمال انه فالمصنف كما تلاحظون يبحث عن يعني وإلا كان المفروض به منهجيان أن يقول بل يمكن أن يقال أنه يتأتى مثلا التخريج على ظاهرة الإيجاد حتى فيما أطلق اللفظ ويريد به نوعه. هذا أولا يفكك هذا الجانب اللي ما في كلام. بعدين مثلا يمكن أن يطرح بل قد يشكل فيه أنه أصلا انطباق ظاهرة الاستعمال في المورد على هذا الأساس اللهم لا أن يقال هذه مقولة كانت لما تشيب شيء أنا أصدر فيه معاشرة أيها وبالجملة أنه فإذا أطلق وأريد به نوعه كما إذا أريد به فرده فرد مثله كان من باب يعني على هذا الوزان إذا أطلق وأريد به إتوفي لما يطلق لف ويراد مثله اینا تلقون جانب الفردیه فی نفس مقام الحاکی لا چه اشلال تتوصلون الى الحکایه الى شئ المباین بلحاظ الحکایه یعنی بلحاظ مو انغلاق الصورة على نفسها و انما اشارت معشریه الصورة الى غیره هاي المعشریه يفتح مجال انه لانه انتو تقدروا تركزون على الفرد بفردیته ولكن تخلونه من ذاتیته وتوجهونه باللحاظ المرآتي إذا وجهتم باللحاظ المرآتي يقدر يحكي عما يغيره فإهنا تحتفظون بالفردية يعني تنظرون إلى الفرد فرديته ولكن لا بالنظر الاستقلالي بل شنو بالنظر المرآتي الآلي وحينئذ يمكن أن يحكي الفرد عن فرد آخر مباين له لأن الزيد مثلا مغاير مع العام البت لا يخطأ أن الزيد ممكن أن يحكي عن عام لأنه ليس موجودا ذهنيا ولكن هذه الصورة يمكن أن يحكي عن زيد بينما هذه الصورة موجود مستقل عن زيد وهو يمثل يعني هذا المظهر كما أن زيد يمثل هذا المظهر ولكن مع ذلك شنو هذه الصورة يمكن أن يوجه توجيها لكي يحكي أنه عن زيد أنه لاحظته فكما في مورد إطلاق اللف وإرادة مثله تتنبون إلى فرد وتركزون عليه بفرديته ولكن أنه تغذونه بالنظر الحكائي ومن هذا التغذية بالنظر الحكائي تتوصلون شنو إلى التعبير عن مثله ففي إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أنه ما إلى ذلك ما هو مانع من أن يطلق اللفظ أنه والفرد يركز على الفرد كفرد أنه ولكن أنه يضمن اللحاظ المرآتي ومن خلال هذا اللحاظ المرآتي يتأتى له تعبير عن العموم فيتحقق ظاهرة الاستعمال أن هذا بالجملة طبعا هذا بالجملة ليس بالجملة لأخف البعض لقوله اللهم إلا أن يقال كان من باب استعمال اللفظ في المعنى وإن كان فردا منه وقد حكم في القضية بما يعمه أنه وبالجملة فإذا أطلق وأريد به نوعه كما إذا أريد به فرد مثله كان من باب استعمال اللفظ المعنى لا هذا بالجملة ترخيص لأصل البحث بعد اللهم لا نقل أنه ذكر الشقين بها فإذا أطلق وأريد به نوعه كما إذا أريد به فرد مثله كان من باب استعمال اللفظ فإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كله ومصداقه أنه لا بما هو لفظه وبه حكايته مو أنه من باب اللفظ الحاكي من باب أن الكل بنفسه حضر بس ألف الجانب الفردي فليس من هذا الباب لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك الإطلاقات المتعارفة ليست من قبيل ظاهرات الإيجاب بل من قبيل ظاهرات الاستعمال والحكاية هذه شوية يعني إطلاق مثلا استوضو كأنه معقولي أنه ظاهرات الاستعمال والحكاية تبدو أكثر استرسالا وتعارفا لدى أنه يعني ما يطلق في هذا الباب ليست كذلك ما لا يخوى وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك في الإطلاقات هذا ربما إشارة إلى القسم الرابع من أنحاء إطلاق اللف وإرادة اللف وهو إرادة كون اللف المذكور عنوانا بالنسبة إلى أنه اللفظ مقصود أنه هنا بعد أصلا ظاهرة الإيجاد ما يكاد يصفه، لأن هذا اللفظ ليس أنه من قبيل إطلاق اللفظ وإرادة أنه طبيعيه، لأنه أصلا العنوان هو مو مستاق للطبيعي، أنه العنوان أنه مغاير مع المعنى، مثل عنوان الحرف، عنوان الحرف اسمه أنه، ولكن يعبر شنو عن فيه ومن وعن وما إلى ذلك. فإذا فرضنا أن إطلاق اللفظ وإرادة نوعه من هذا القبيل لا يكاد يصح فيه تخرج ظاهرة الإيجاد، لكن المصنف قدس سره لم يخرج هذه الحالة من إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه، وإنما في الحقيقة قسم إطلاق اللفظ وإرادة نوعه إلى قسمين، قسم يتأتى فيها الإيجاد أنه وهما كان نسبة المذكور إلى المقصود نسبة الفرد إلى الطبيعي، وقسم لا يكاد يصح وما لو كان نسبة إليه نسبة العنوان إلى المعنى، ولكن أن هذا هل يندرج في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أنه أم لا كما سبق منا لاحظتم. وفيها أنه وإن وفي الإطلاقات المتعارفة ما لا يكاد يصلح أن يراد منه ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني هذا الحالة الثانية اللي عبر عن ظاهرات الإيجاد بقوله لأن أطلق ليحكم عليها بمروطات كلية ومصداقية، لاحظتم؟ مما كان الحكم القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ كما في مثل ضرب فعل ماضي، لأنه على المعروف ضرب ليس فعل ماضي أنه لأنه هذا أخبر عنه والفعل لا يكاد يخبر عنه وليس فيه مضي أصلا، ليس فيه تعبير عن المضي أصلا، ما جاء يحكي أنه، وإنما مقصود أنه مجرد لا البتة أنه نحن احتملنا في محله احتمالا آخر، هو أن يقال بأن في مثل ضرب فعل ماضي يكون الكلمة فعلا بناء على أن الفعل لا يخبر عنه إذا لم يقصد لفظه مو مطلقا، وربما استشهدنا على ذلك بمواضع حكاية كما هو ما لو وقع الفعل مقول القول، فإن الفعل حتى يقع مقول القول أنه في حكاية الكلام بلفظه يكون لفظه أيضا محكيا، ومع ذلك لا يختلف النحات في أن ما يقع مقولا للقول يحتفظ بطابعه الحرفي أو الفعلي أو ما إلى ذلك. هذا تمام الكلام في هذا الأمر، ويقع إن شاء الله الكلام في الأسبوع اللاحق أنه في الأمر الخامس، وهي أنه أن الدلالة هي تابعة للإرادة، هذا عنوان البحث، والعنوان الآخر أن الألفاظ هذه موضوعة للمعاني بأنفسها أو للمعاني المراد، يأتي الحديث في ذلك إن شاء الله. الحمد لله.
استغفر الله العظيم.